بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الإمام البخاري وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل، أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم ذكر الحديث، وذكر في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام، مع أنه سأله عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. فيفهم من هذا أن الرجل قد علم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الدخول في الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة وأنها من الإسلام. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، يعني في باب الصلاة، إلا أن تتطوع، فهذه الفريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني في باب الصيام. قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، يعني في الفرائض، في باب الفرائض، في هذه الأشياء التي بيّنها له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليها، لأن الزيادة على المفروض بدون دليل لا يجوز، ولا أنقص منها. فدل ذلك على أن الالتزام بأركان الإسلام فيه بشارة أن من التزم ذلك ولم ينقص منه شيئا ولم يجد عليه من تلقاء نفسه أنه من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن وفى بما قال وثبت عليه أفلح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله أن اتباع الجنائز من الإيمان، والإيمان كما سبق 74 شعبة يشمل الفرائض والمندوبات، وهذا من المسنونات وأنه من الإيمان، لكن ذكر أنه اتبع أو فعل ذلك إيمانا واحتسابا، ما خرج من باب العادة ولا خرج من باب المجاملة أو إرضاء أصحاب الجنازة، وإنما خرج احتسابا للأجر وإيمانا بهذا الوعد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه المواقف تبعه حتى يصلى عليه وحتى يفرغ من دفنه أو دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، يعني من الأجر. فدل ذلك على أن هذه الأعمال ينبغي أن يحرص عليها المؤمن احتسابا للأجر واكتفاء للسنة، وأنها من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله خوف المؤمن من أن يحبط أو يحبط عمله وهو لا يشعر، لأن من الأعمال ما يكون محبطا لها، من الأعمال التي لا يفطن لها المؤمن يكون محبطا للعمل، وذلك كالرياء مثلا، إذا دخل في العمل حبط عمل صاحبه، لقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا لكن أرادوا به غير الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم التابعون يخافون حبوط العمل، ولهذا قال إبراهيم التيمي: ما عرضت عملي، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، يعني مكذبا لنفسي أو مكذبا في عمل الذي آتي به على غير الحقيقة. وهذا هو الذي يجب على كل مؤمن، أن يتهم نفسه وأن يخاف من حبوط العمل. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، يعني حبوط العمل، ولا أمنه إلا منافق. يجب على الإنسان وأن يكون حريصا على أن يأتي على أن لا يأتي بشيء من الأعمال التي تحبط عمله. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
في هذا الحديث الذي بيّن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيكون يعني ردا على المرجئة الذين يكفرون بالكبيرة، يقولون بأنهم يفسرون هذا الحديث بأنه فسوق أو فسق أكبر وكفر أكبر، وهذا يرده الواقع، فالله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال في الآية الأخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل المتقاتلين إخوة وجعلهم إخوة للمصلحين بينهم، ومعنى ذلك أنه لا يخرج الإنسان من الإسلام بالكبيرة، لأن القتل قتل النفس بغير حق من الكبائر. أما المرجئة فهم يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وكأنهم يرون بأن هذا لا تأثير له على صاحبه، وهذا وقف فيه أهل السنة والجماعة موقف الحق، فقالوا المؤمن صاحب التوحيد مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه، لا يكفرون أحدا من أهل التوحيد بكبيرة وإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. سباب المسلم فسوق، أي فسق دون فسق، فسق أصغر، وقتاله كفر أصغر، وليس بكفر أكبر من المخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس.
في هذا الحديث أنه قد يكون من الأعمال ما يكون سببا في فوات منفعة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فحصل بين رجلين شيء من الخلاف فرفعت، وكأن هذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا أن تكون مخفية على الأمة، لأنها لو علمت لما حصل اجتهاد في طلبها ولاقتصر الناس على الليلة التي فيها ليلة القدر، كما أخفيت ساعة الجمعة وأخفيت ليلة القدر حتى يجتهد الناس في طلب ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات التي تكون مظنة لالتماسها، قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني من العشر الأواخر. وقد جاء في بيان هذا الالتماس أنها تلتمس في الأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29 وتلتمس أيضا في الأشفاع باعتبار ما يبقى، فليلة 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وليلة 26 خامسة تبقى، وليلة 28 تاسعة تبقى، فهو باعتبار ما يبقى وما يمضي، كل عشر الأواخر أوتار. وقد جاء في هذا التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فدل ذلك على أن الالتماس يكون في باعتبار ما يمضي وباعتبار ما يبقى في العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
في هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله باب سؤال جبريل إلى آخر ما جاء في الحديث، أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، وذكروا حاله التي جاء بها كما جاء في حديث: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى مليا. فقال: ردوه، فلم يجدوا أحدا. وفي رواية: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فذكر في هذا الحديث مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وبمجموعها تكون هي الدين. ولهذا جاء البخاري رحمه الله بهذا الحديث وهذه القصة، وأن الجميع كله من الإيمان، وأنه رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فيجعل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا هو الذي يعني يتحقق به دين العبد. فلا يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حقا إلا إذا طبق أركان الإسلام الظاهرة. نعم.
باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
في هذا الحديث ذكر يعني مسألتين أو مسائل من القصة التي وقعت لأبي سفيان مع هرقل، وأنه أحضر إلى مجلسه وأحضر معه من أصحابه من يكون مصدقا له أو مكذبا، وقال لترجمانه اسأله، فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، عما جاء به وعن من يتبعه وعن ثبات من يتبعه وهل يرجع أحد منهم، فذكر قال أنه أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون، يعني التابعون للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني بتمام وجوده في القلب وتطبيقه بالأعمال، وأنه يزيد وينقص، وكذلك أهل الإيمان، يعني إذا آمن الرجل فإنه لا يرجع عنه، فيكثر أتباع الأنبياء لأنهم لا يرجعون بعد إيمانهم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا دليل على أن الإيمان إذا وقر في القلب فإنه يكون بذلك ثابتا في قلب صاحبه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث الذي عقد له المؤلف رحمه الله الباب، قال: من استبرأ لدينه. باب فضل من استبرأ لدينه، ثم ذكر الحلال والحرام وما بينهما من المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال: فمن اتقى الشبهات أو المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبراؤه لدينه حتى لا يخدشه بشيء من الشبهات التي لا يتيقن حالها، هل هي من الحرام أو من الحلال، فيصون دينه من أن يقع فيه شيء ليس بيقين. واستبراء العرض وقايته وصيانته من كلام الناس، فلا يقولون فلان فعل كذا وفلان فعل كذا. قال: كراعد يرعى حول الحمى، والحمى المراد به الأرض التي تحمى، يحمى العفا الذي فيها والمرعى الذي فيها، تحمى لغرض من الأغراض. يوشك أن يواقعه، يعني يقرب أن تقع الماشية في هذا المرعى المحمي، لأنه أفضل من الذي ترتاده الحيوانات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. وكما أن لكل ملك من ملوك الدنيا مكان من الأرض يحميه لدواب الصدقة، فكذلك حمى الله جل وعلا في أرضه محارمه محمية لا يجوز الوقوع فيها. ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا هو الميزان، إذا كان فيه صلاح وفيه ثبات واستقامة فإن الأعمال تكون موزونة بهذا المقدار. وإن كان فيه ضعف وفيها شاشة فإنه حينئذ تفسد الأعضاء، لأن القلب كالملك في الأمة، والقلب يدير الأعضاء، فتتحرك الأعضاء حسب ما في القلب. فإن كان في القلب إيمان ثابت ويقين راسخ رأيت ذلك، أثر ذلك على الأعضاء، رأيته على البصر، ورأيته على السمع، ورأيته على اللسان، وعلى اليد، وعلى الرجل. وإن كان ضعيفا رأيت العكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
هذا الحديث فيه بيان لما طلبه هذا الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يخافون أن يترددوا إليه، لأن بينهم وبينه حي من العرب لا يمكنونهم من المرور إليه، ولا يمكنهم إلا أن يأتوا في الشهر الحرام، لاحترام الناس له وعدم التعرض لأحد فيه. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به ما وراءنا وندخل به الجنة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أمرهم بالإيمان وحده، بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فبين لهم أركان الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذه جعلها من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، وهي أعمال أو أركان الإسلام. وهذا دليل على أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في آن واحد كانت الأعمال الظاهرة أركان للإسلام والأعمال الباطنة أركان الإيمان، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان، ثم بين لهم أركان الإسلام. فدل ذلك على أن بيانه لأركان الإسلام يدخل فيه أركان الإيمان. ولهذا فسر الإيمان بأركان الإسلام. إذا ذكر الإيمان والإسلام في مقام واحد كانت الأعمال الظاهرة هي أركان الإسلام والإيمان هي الأعمال الباطنة، أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد، بيّن لهم أركان الإسلام مع أنه قال أتدرون ما الإيمان، فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه الآخر الذي لم يذكر. وكما سلف أن البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإيمان والإسلام في الأركان، فيجعل أركان الإسلام وأركان الإيمان واحدة، ولهذا يفسر أحدهما بالآخر. ثم ذكر في هذا الحديث وأن تعطوا من المغنم الخمس، والمراد بها الغنيمة التي يحصل عليها المجاهدون فيدفعون منها الخمس لبيت مال المسلمين. نعم.
الآنية، سؤال على الآنية.
الآنية
ونهاهم عن أربع.
الآنية هذه التي يوضع فيها النبيذ، كانوا ينتبذون التمر والزبيب يعني دون ثلاث ليال، وما لم يتحرك النبيذ إذا لم يربو فإنه يجوز شربه. نهاهم عن هذه الأواني لأن الفترة التي تكون فيها ليست كغيرها من الأواني، قال أربع، نهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير أو والمزفت، وربما قال المكير. هذه الأواني ما نهي عنها إلا لأنها النبذ فيها أو وضع النبيذ فيها يكون فيه تسريع للتغير، فنهاهم عن ذلك. نقف عند هذا يا شيخ.
طيب
واسل.
I
أحسن الله إليك.
تفضل.
في أسئلة. قال الشيخ أحمد انتهي من الأسئلة. نعم.
شيخنا سلمكم الله، في حديث أفلح إن صدق جاءت روايات أفلح وأبيه إن صدق، فما توجيه هذه الروايات مع أن ظاهرها الحلف بغير الله عز وجل؟
هذا درج على ألسنة العرب بدون قصد اليمين، وقد يكون هذا قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالغير، هذا الذي يعني يظهر. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. كيف يوازن المؤمن بين خوفه من النفاق والرياء وبين ضرورة الجد والحرص على العمل والمنافسة في أبواب الخير؟
وقد يأتي الشيطان إلى الإنسان من هذا الباب، فإذا رآه مجتهدا في الطاعة، مجتهدا في طلب العلم، مجتهدا في حفظ القرآن، قال له سيقال لك بأنك مرائٍ، وهذه من المواقف التي تخشى على الإنسان في باب الاجتهاد في الطاعة والعبادة. فإذا خاف على نفسه من هذا فليدعو بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذا يكون يعني مكفرا لما يجد في نفسه، ولا يلتفت إلى هذا التثبيط من الشيطان. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من الأخبار، من بعض الأخبار وأشراط الساعة الصغرى كتطاول الناس في البنيان، هل يأخذ منها تحريم هذه الأعمال أم أنها مجرد أخبار؟
لا يؤخذ منها يعني تحريمها، بل هي يعني من النعم التي من الله بها على العباد، وأنها إذا ظهرت هذه الآثار فهذا دليل على علامة من علامات الساعة. وأما عن الزيادة في البنيان من باب الفخر، من باب الخيالة، فهذا لا يجوز، مثل الثياب ومثل الأشياء التي يأخذها الإنسان بغير حاجة. لكن إذا كانت حاجة الإنسان على تطويل البناء لضيق المساحة وكبر الأسرة أو الأسر، هذا له مبرر. وأما إذا كان يعني طاوله مفاخرة، فهذا الذي يدخل فيه الإثم، وليس دليل على تحريمه يعني لأنها إذا ظهرت فهي محرمة. ولكن إذا ظهر هذا الشيء يعني يفيض المال ويكثر حتى يكون بأيدي الرعاة الذين ليس لهم يعني مصادر لهذه الأموال، وإنما جاء يعني من طريق غير مباشر أو طريق سريع، هكذا يعني تجد بعض الناس الفقراء في البادية يأتي يعني على أرضه مشروع فيتحول من فقير بدوي إلى صاحب أموال ما كانت يعني بيده، هذا من العلامات. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم وفي علمكم. ماذا نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة؟
هذه يعني من المقابلة الحسنة التي يرتاح لها الضيف: غير خزايا ولا ندامة، يعني غير مخزيين ولا نادمين، لأنهم وفدوا على أشرف الخلق وأفضل الخلق وأرحم الخلق بالخلق بعد الله جل وعلا. فلما سمعوا هذا الكلام انبسطوا للكلام وانبسطوا للسؤال وانبسطوا للعلم، فبين لهم ما يجب عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد في آخره: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه العبارة؟
لأنها أركان الإسلام والإيمان. قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من الغنائم. قال احفظوهن لأنها أركان ينبني عليها براءة الإنسان من الكفر والنفاق ودخول الجنة بها إذا أداها معتقدا وجوبها ومحتسبا الأجر عليها، فإنه يكون قد أدى الواجب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يقول قلتم سلمكم الله فيه، ردا على المرجئة الذين يكفرون بالكبيرة. المرجئة لا يكفرون بالكبيرة، وإنما حصل يعني سبق لسان بهذا. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان أي عمل، ولهذا لا يرون بأن الفسق مؤثر على الإيمان ولا الكفر الأصغر مؤثر على الإيمان. فجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.